أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وين وصلنا بالمكروهات؟ الرابع ياهو. الصعود لإخراج الدم كملنا إخراج الدم المرأة. إذا وصلنا للصعود الخامس، الصعود، لكنه قيده بما الصعود مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، هذا يقول من المكروهات. وإلا يعني وإن وصل علم بوصوله إلى الحلق فلا يجوز على الأقوى، وإلا فلا يجوز على الأقوى. فكأنه تارة نتكلم عن المسألة مع عدم العلم بدخوله إلى الحلق، وأخرى نتكلم عن المسألة مع علمه بدخوله إلى الحلق. قبل هذا الصعود شنو هو الصعود؟ هو هكذا تقرأ بفتح السين قالوا وضم العين، هو عرّ بأنه ما يصل إلى الدماغ من الأنف، ما يصل إلى الدماغ من الأنف. أكو فد محلول معين شايف يستعملوا بعضهم، ها؟ نفس التتان؟ إيه، فتشي يستنشقه من أنفه فيصل إلى دماغه، كأنه يأثر في آثار خاصة، وهذا يعبر عنه بالصعود. هذا الصعود الكلام فيه. أما مع عدم العلم بدخوله إلى الحلق، بوصوله إلى الحلق، يدل على الكراهة، يدل على الكراهة، على الكراهة استعماله للصائم روايتان. الرواية الأولى مرويتان في الباب السابع من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى باب السابع، الرواية الأولى موثقة ليث المرادي، اللي هي موثق لأبي بصير، موثقة باعتبار أحمد بن الحسن الفضال فيها عن أبيه من هجها موثقة، ولا رواية معتبرة سندا. قال: لسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال: لا بأس إلا الصعوط فإنه يكره. تعبير بالكراهة يكره. الرواية الثانية هي معتبرة سندا لغياث بن إبراهيم بإسناده الشيخ الطوسي، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، كل هؤلاء ثقات، وسنده إلى الصفار صحيح. عن غياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم أيضا منصوص على وثاقته. عن جعفر عن أبيه، وإن كان هو ليس منا، ولذلك التعبير الصحيح للرواية أنها موثقة. عن علي عليه السلام أنه، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كره الصعود للصائم. هذه الرواية الواجبة بعنوان الكراهة، كره الصعود للصائم. هناك رواية ثالثة أيضا لغياث بن إبراهيم، ولعلها هي نفس الرواية السابقة، لكن سندها فيه براق الأصفهاني، هذا مو واضح شنو حاله. عن غياث بن إبراهيم نفس المضمون: لا بأس بالكحل للصائم وكره الصعود للصائم. هذه الروايات الواردة في المقام، كل هذه الروايات وردت بعنوان كرهة. الظاهر من هذه النصوص أنه لا يمكننا الاستدلال بها على أكثر من الكراهة الاصطلاحية، يعني لا يمكن أن نستدل بها الرواة على التحريم، وإن كنا نقول بأن لفظ الكراهة في الأصل هو أعم من الحرمة ومن الماذا ومن الكراهة الاصطلاحية، لكن عندما لا تقوم قرينة على إرادة الحرمة يكون المتيقن من هذه الروايات وماذا هو الكراهة الاصطلاحية. يعني بعبارة أخرى أن المرتبة الشديدة من الحزازة اللي هو مدلول الكراهة العرفي واللغوي، المرتبة الشديدة من الحزازة اللي تساوق التحريم بحاجة ماذا؟ بحاجة إلى قرينة، بحاجة إلى إثبات. أما لو لم تكن قرينة على ذلك فالمتيقن من المدلول الرواية متيقن منها هو ماذا؟ هو الحزازة بمرتبة شنو؟ ضعيفة تساوق ماذا؟ تساوق الكراهة. فالاستدلال بالرواية على التحريم هذا غير ممكن بهذه الروايات، كره كره، هذا ليس فيه دلالة ماذا؟ على التحريم. والمتيقن منها كما قلنا هو المبغوضية والحزازة بالمرتبة الشديدة، هذا قدر متيقن قطعا، هذا موجود بمقتضى دلالة الأخبار، دلالة هذه الروايات. هل هناك شيء أكثر من ذلك؟ هل هناك مرتبة شديدة من المبغوضية؟ هل هناك مرتبة شديدة من الحزازة تساوق التحريم؟ هذا لا يمكن إثباته بهذه الروايات، ولذا هذه الروايات لا تصلح أن يستدل بها على التحريم في محل الكلام. ومنه يظهر أن الصحيح هو ما نسب إلى الأكثر وحكي عن الأكثر من الكراهة في محل الكلام، بل سيأتي أن مقتضى إطلاق أبار الفقهاء الذين ذهبوا إلى الكراهة هو الكراهة حتى في الصورة الثانية، يعني حتى ما فيما إذا علم بدخول شيء مما استنشقه علما إلى الحلق وإلى الجوف كما سيأتي، لكن فيما إذا لم يعلم المشهور، ما أقول المشهور لكن المحكي عن الأكثر، هو أنه هناك كراهة. نعم في قبال هؤلاء حكي عن المفيد في المقنعة وعن الديلمي في المراسم سلار، نقل عنهما حكي عنهما الحرمة وبطلان الصوم ووجوب القضاء ووجوب ماذا؟ ووجوب الكفارة بالصعور. وفي المقابل حكي عن الإسكافي بن الجنيد الجواز بلا كراهة، الجواز بلا كراهة. في الجواهر يقول حكي عن السيد المرتضى أنه نسب القول بالحرمة والبطلان إلى بعض أصحابنا، ولعله يقصد بعض أصحابنا الشيخ المفيد في المقنعة لعله. أقول مما تقدم تبين أن الصحيح ما هو المحكي عن الأكثر من الكراهة على الأقل في الصورة الأولى، فيما لا لم يعلم بنزول شيء من إلى الحلق وإلى الجوف. في هذه الصورة الصحيح هو الكراهة، ولا وجه للالتزام بالتحريم لما عرفته من قصور الأدلة عن إثبات ماذا؟ إثبات التحريم والبطلان، كما لا وجه لما حكي عن الإسكافي من القول بالجواز بلا شنو؟ بلا كراهة، لأن الروايات صريحة في ماذا؟ في وجود حزازة في ذلك وفي وجود مبغوضية، لكنها لا تصل إلى تلك المرتبة الشديدة المساوقة لمن؟ المساوقة للتحريم. هذا في الصورة الأولى، يعني فيما إذا لم يعلم بوصول الصعوط إلى ماذا؟ إلى الحلق. وأما مع العلم بوصول الصعوط إلى الحلق حسب تعبير السيد الماتن، لأن قال إذا لم يعلم بوصوله إلى الحلق فقط إلى الحلق، وإلا يعني وشنو؟ وإن علم بوصوله إلى الحلق فكأنه يقول شنو عبارته؟ فلا يعني حكم بالبطلان فلا يجوز، حكم بالحرمة، كأنه يكتفي في الحكم بالحرمة والبطلان بماذا؟ بمجرد وصول الصحوط العلم بوصول الصحوط إلى الحلق هكذا. بينما في تعبيرات الفقهاء لا، قيدوه بماذا؟ بما إذا حسب تعبير الشرايع الصعود بما لا يتعدى الحلق، ذكر مكروهات عد منها ماذا؟ الصعود بما لا يتعدى الحلق. خب معناه شنو؟ أنه إذا تعدى الحلق، تعدى الحلق يعني شنو؟ يعني نزل إلى الجوف، هذا هو الذي يكون حراما وممنوعا. إذا لم يتعدى الحلق هذا مكروه، أما إذا تعدى الحلق ونزل إلى الجوف لابد هذا يكون المقصود، هذا يكون شنو؟ حراما، يكون مفطرا، فقيد الحرمة والمفطرية مو بأن يصل إلى الحلق كما في عبارة المتن، وإنما قيده بماذا؟ تعدى ماذا؟ الحلق. صاحب الجواهر فسر عبارة الشرائع قال بوصوله إلى ما يحصل به الإفطار، هذا الصعوط إذا علم بوصوله إلى درجة يحصل معها شنو؟ الإفطار، هذا يكون غير جائز ويكون حرام ويكون موجبا علما للبطلان. هذا هو ما ذكره الفقهاء في هذا الفرض الثاني. هنا المعروف هو يعني الظاهر المشهور هكذا نقول، أو ظاهر أكثر الفقهاء، هو إطلاق القول بالكراهة، لم يخص الكراهة بخصوص ماذا؟ بخصوص الصورة الأولى، وإنما مقتضى إطلاق كلامهم وثبوت الكراهة حتى في هذه الصورة، يعني حتى مع العلم بوصول شيء منه إلى الحلق بل تعديه عن الحلق ووصوله من إلى الجوف، حتى في هذه الصورة ظاهرهم مقتضى إطلاق كلامهم هو الالتزام بماذا؟ بالكراهة. نعم، عن أبي الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج والعلامة في المختلف، هؤلاء ذهبوا إلى الإفطار، إلى أنه يوجب الإفطار ويكون حراما إذا ماذا؟ إذا علم بوصوله المن إلى الحلق ونزوله إلى الجوف، هذا يكون موجب لبطلان الصوم ويكون حراما. هذا هو ملخص ما ذكره الفقهاء في المقام. أقول لا يخفى أنه تارة نقول نقيد عنوان المسألة بما ذكره صاحب الجواهر، لي دام نقول بأنه أما إذا علم بوصوله إلى مرحلة توجب الإفطار وبطلان الصوم هنا يحكم بالبطلان ويحكم بالحرمة، هذا مطلب صحيح القواعد، لكن هذا أشبه المصادرة، احنا كلامنا في هذا أنه إذا فرضنا أنه هو علم بوصول ما استنشقه من الصعود إلى حد يوجب الإفطار ويحكم بحرمته بلا إشكال، يحكم بحرمته بلا إشكال، لكن هذا مصادرة، هو محل كلامنا هذا أن استنشاق الصعود مع العلم بوصوله إلى الحلق ثم نزوله إلى الجوف، هذا هل يوجب الإفطار أو لا يوجب الإفطار؟ هو اللي قدامي يقول لي هذا يوجب الإفطار فيحكم بماذا؟ بالحرمة، لا إشكال إذا اتفقنا مسبقا على أن هذا يوجب الإفطار فلا إشكال في أنه يكون حراما ويكون موجبا لبطلان الصوم ووجوب القضاء ووجوب شنو الكفارة، لأنه تعمد الإفطار، لأن هذا يدخل في باب تعمد ماذا؟ تعمد الإفطار، فيترتب عليه آثار تعمد الإفطار من القضاء والكفارة بلا إشكال. إحنا كلامنا في هذا، الكلام ينبغي أن يكون في هذا، في أنه إذا استنشق الصعوط مع علمه بنزوله إلى الجوف وصوله إلى الحلق ثم نزوله إلى الجوف، هذا هل يكون موجبا للإفطار أو لا يكون موجبا للإفطار، هذا هو محل الكلام. الظاهر أنه ما في دليل على أنه يكون موجب علما للإفطار، لا دليل على أنه يوجب الإفطار، لأنه ما يمكن أن يذكر كدليل أو ما ذكر في كلماتهم كدليل على أنه يكون موجب للإفطار ويكون حرام هو أحد شيئين، إما أن يستدل بالنصوص السابقة، وهذا واضح أنه لا وجه للاستدلال بالنصوص السابقة على من؟ على التحريم وعلى ماذا؟ وعلى البطلان في فرض المسألة، وذلك لأنه هذه الروايات احنا ما استفدنا منها التحريم اصلا، إذا ما بيها ظهور في التحريم. قلنا ان هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على التحريم، نقتصر على القدر المتيقن، ما نقول ظاهرة في الكراهة، لا نقول ظاهرة في الكراهة، وإنما نقول من باب الاقتصار على المتيقن قطعا هي لا مدلول، هي قطعا هي تثبت الحزازة، تثبت مبغوضية، وماكو دليل على أنها المبغوضية شديدة، يقتصر فيها على ماذا؟ على المبغوضية الخفيفة، نقول على قدر المتيقن قطعا هناك مبغوضية بهذا المقدار، انضمت إليها شدة أو لم تنضم إليها ماذا؟ شدة. ما بها الروايات ظهور في التحريم حتى نقول أن هذه الروايات ظاهرة في التحريم، ومقتضى إطلاقها هو ثبوت التحريم في كلا الفرضين، ومنه محل الكلام، هذا لا يمكن الالتزام به لأن الروايات لا نستفيد منها أكثر من الكراهة. والروايات مطلقة تشمل الصورة الأولى والصورة الثانية كما قلنا، الروايات ليس فيها تفصيل، بينما إذا علم بوصوله إلى الحلق وتعديه إلى الجو، بينما أشنه إذا لم يعلم، هي مطلقة تثبت الكراهة في كلتا الصورتين، تثبت الكراهة في كلتا الصورتين، خصوصا إذا علمنا، إذا قلنا بأن هذا الاستنشاق مثلا يلازم، أو الحالة المتعارفة فيه هو الوصول المن إلى الحلق ثم الوصول إلى الجوف، وتجي الرواية تقول هذا مكروه لا يستفاد منها أكثر من الكراهة حتى في هذه الصورة، وحينئذ تكون دليل على ماذا؟ على عدم الحرمة. يعني هذه الروايات إذا كانت مطلقة من جهة الصورتين هي تكون على الكراهة في الصورتين، يعني تكون دليل على عدم الحرمة في محل الكلام في الصورة الثانية، هذا إذا سلمنا بإطلاق الروايات وشمولها لكلتا الصورتين. إذا ناقشنا في إطلاقها، ويمكن قد واحد يخدش في إطلاقها باعتبار أنها هي مسوقة لبيان كراهة الصعود من حيث هو، تأخذ الأمور الجانبية بنظر شنو؟ بنظر الاعتبار، ما ملحوظة هذه كونه يوجب نزول شيء إلى الحلق ثم إلى الجوف، هي ما ناظرة ساكتة عنه، هي تقول أن هذا جائز ومكروه في حد نفسه، هو كصعوط يستنشقه الإنسان، هذا مكروه جائز لكنه شنو؟ مكروه. لكن هل تثبت الجواز حتى إذا نزل الصعوط إلى الحلق ثم نزل إلى الجوف؟ الروايات ساكتة عنه، ليست ناظرة إليه، فلا إطلاق فيها. إذا قلنا بذلك حينئذ نقول بأن هذه الرواية ما خالف، هي ليست ناظرة إلى هذا، لكنه ليس فيها دلالة على التحريم إطلاقا، هي ليس فيها دلالة على التحريم، وإنما هي غاية ما يثبت بها هو الكراهة. فإذا هذه الرواية بالنتيجة لا يمكن الاستدلال بها على التحريم في محل الكلام، إما لأنها ناظرة إلى الكراهة فقط، وإما أنها هي تثبت الكراهة حتى في الصورة الثانية، فإذا هي لا تكون دليلا على التحريم، بل إذا قلنا بإطلاقها تكون دليل على عدم التحريم في الصورة الثانية إذا قلنا بإطلاقها. إذا ناقشنا في الإطلاق حينئذ نقول هي لا تكون دليل على التحريم في الصورة الثانية، لكنها ليست دليلا على التحريم ماذا؟ على التحريم في الصورة الثانية. فعلى كل تقدير هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على التحريم في الصورة الثانية. الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي ذكروه هو ما أشار إليه السيد في المستمسك من أن استدلال بما دل على عدم جواز الأكل والشرب الصادقين مع الوصول إلى الحلق، هاي عبارته، يستدل على التحريم في الصورة الثانية مع العلم بوصوله إلى الحلق، يقول نستدل بما دل على عدم جواز الأكل والشرب بضميمة صدق الأكل أو الشرب علاما في محل الكلام الصادقين مع الوصول إلى الحلق، يصدق الأكل والشرب فتشمله الأدلة الدالة على عدم جواز الأكل والشرب، ويكون هذا هو الدليل على التحريم في الصورة الثانية. هذا الكلام يلاحظ عليه أولا أنه هي مسألة الوصول إلى الحلق اللي هو تقيد بها تبعا للسيد الماتن، هو قيدها بماذا؟ بالوصول إلى الحلق، واكتفى في التحريم بمجرد العلم بوصوله إلى الحلق، هذا ليس واضحا لأنه مجرد الوصول إلى الحلق هذا لا يثبت التحريم ولا يوجب صدق الأكل والشرب، وإنما الذي يوجب صدق الأكل والشرب ما إذا نزل علما إلى الجوف، هذا عندئذ يقال، يمكن أن يقال بقطع النظر عن الجواب الثاني، يمكن أن يقال بأن الأكل يصدق أو الشرب شنو يصدق، أما مجرد وصوله إلى الحلق هذا لا يكفي، خصوصا مع إطلاق الحلق الذي يشمل حتى أول الحلق وبدايات الحلق مو نهايات الحلق، هذا لا يمكن الالتزام بأنه بمجرد العلم بوصوله ما استنشقه إلى الحلق هذا يكون موجب لصدق الأكل والشنو والشرب، لا هذا أمر ممنوع ومحل إشكال ولا يصدق الأكل بمجرد ذلك، هاي من جهة. من جهة ثانية أن سلمنا أنه لا نقول أن مقصود السيد الحكيم هو الوصول إلى الجوف، وصول إلى الحلق ثم الوصول إلى من؟ إلى الجوف فيصدق الأكل، نقول حتى هذا ممنوع، يعني صدق الأكل والشرب على ما ينزل إلى الحلق ثم منه ينزل إلى الجوف هنا أيضا لا يصدق الأكل والشرب، والسر واضح وهو أنه هذا الذي الصعود عن طريق الاستنشاق يصل إلى الجوف، مو الاستنشاق بالفم، ما يصل إلى الفم وأين يذهب؟ إلى المعدة أو إلى الرئة؟ يذهب إلى الرئة، ما بالاستنشاق يذهب إلى الرئة لا يذهب إلى المعدة، وهذا مو واضح صدق الأكل والشرب عليه، إلا اللهم إذا اكتزلنا بمبنى تقدم سابقا وهو أن المفطر هو كل ما يصل إلى الجوف، كل ما يصل إلى الجوف هو يكون مفطر ولو لم يصل علما إلى المعدة، وكان المبنى تقدم وناقشته وعدم الرضا به، ما عدنا شي قاعدة تقول أن كل ما يصل إلى الجوف ولو ليس عن طريق المعدة هذا يصدق عليه الأكل والشرب. نعم ذكرنا تعدينا إلى بعض المواد الخاصة بتنقيح المناط، بتنقيح المناط من قبيل المغذي وأمثال المغذي، وإلا ما عدنا قاعدة تقول أن كل ما يصل إلى الجوف ويكون من المفطرات، حتى نقول بأن هذا بالرغم من عدم وصوله إلى المعدة ووصوله إلى الرئة أيضا يكون من شنو؟ من المفطرات. الأكل والشرب لا يصدق على ما يصل إلى المعدة عن طريق الحلق، ما يصل إلى الرئة عن طريق الحلق، وإنما الأكل والشرب على تقديره يصدق على ماذا؟ على ما يصل إلى المعدة عن طريق الحلق، يصدق عليه أنه أكل أو شرب، وإلا فلا يصدق الأكل والشرب على ما يصل الرئة عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنف. فإذا هناك إشكال في الاكتفاء بوصوله إلى الحلق، هذه من جهة، وهناك إشكال في صدق الأكل والشرب حتى مع فرض نزوله المن إلى الجوف، يعني نزوله إلى الجوف يعني وصوله إلى الرئة لا يعني وصوله المن إلى المعدة، وهذا ليس واضح صدق الأكل والشرب فيه. ومن هنا يظهر أنه ما نقل عن المشهور من إطلاق القول بالكراهة والصحيح، إطلاق القول بالكراهة في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية حتى إذا علم بنزول شيء منه إلى الحلق ثم إلى الجوف. بالرغم من هذا الظاهر أنه يصح الصوم لكن على كراهة. هذا بالنسبة إلى المكروه الخامس. المكروه السادس هو شم الرياحين. شم الرياحين نقرأ عبارة الماتن شي يقول بها شم الرياحين خصوصا النرجس والمراد بها كل نبت طيب الريح. هذا الموجود في الماتن. ففي ذيل العبارة أشار إلى أنه ما هو المقصود بالرياحين جمع ريحان. أكو احتمال أنه يراد به نبت خاص نبت خاص ولعله هذا اللي يسميه بالريحان الآن. موجود في بعض الكلمات أنه نبت خاص لكن في كلمات اللغويين في لسان العرب في المجمع البحرين هو كل بقل طيب الرائحة. كل بقل طيب الرائحة ما يختص ببقل خاص ونبت خاص. لكنه في بعض كلمات اللغويين ذكر بأن هذا أحد معانيه. كل بقل طيب الرائحة هذا أحد معاني الريحان. ويظهر منه أنه هناك معنى آخر للريحان وهو أنه نبت مخصوص. يبدو أنه ما ثمر عملية لهذا النزاع أنه الريحان هل هو مطلق النبت الطيب الرائحة أو نبت مخصوص كما سنشير إليه قريبا. على كل حال الأخبار الواردة في شم الرياحين عديدة ويمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى هي التي تنهى عنه مع التعليل. مع تعليل هاي الروايات موجودة في الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. هاي الطائفة التي تنهى عن شمه مع التعليل. هاي الطائفة عبارة عن الحديث السابع في الباب نفسه للرواية رويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد ورواية معتبرة سندا. في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان؟ قال لا، لأنه لذ ويكره له أن يتلذذ ويكره له أن يتلذذ. الرواية الثانية هي الحديث الخامس عشر في الباب نفسه. الحديث الخامس عشر الشيخ صاحب الوسائل نقل عن الصدوق مرسلا. الصدوق في الفقيه قال قال الصادق عليه السلام قال وكان الصادق عليه السلام إذا صام لا يشم الريحان. فسئل عن ذلك فقال إني أكره أن أخلط صومي بلذة. تقريبا نفس مفاد الرواية السابقة واستعملت فيها كلمة الكراهة أيضا. في كل منهما استعملت كلمة الكراهة. هذه قول مرسلة للصدوق بناء على الرأي المعروف أنه ما تؤخذ بمراسيل الصدوق حتى إذا كانت بعنوان كان الصادق أو قال الصادق عليه السلام. لكن الشيخ الصدوق نفسه رواها في العلل بهذا السند عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد عبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله يعني مثل الرواية الموجودة مرسلة في الفقيه. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية الثانية أذكر في ما وسعت المراجعة بشكل كامل، بس أتخطر أنه إحنا صححنا موسى بن محمد بن موسى المتوكل وكذلك سعد أعبادي، لكنه يحتاج إلى مراجعة أكثر. إن شاء الله نراجعه ونأتي بالنتيجة، بس الظاهر اللي بذهنا أن الرواية معتبرة سندان، فتكون هناك روايتان معتبرتا السند للحسن ابن راشد، يعني هذا في العلل أيضا عن الحسن ابن راشد، والأولى أيضا عن الحسن ابن راشد بمضمون واحد. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث الثاني في الباب نفسه، وهي مرسلة للشيخ الكليني، قال: وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به. تقريبا نفس مضمون الرواية، ولعله يشير إلى أحد الروايتين. هذه طائفة. الطائفة انتهى. عجيب، مر بالعجل الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.